أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. بحثنا اليوم في الشبهة الثانية، وهي أنه يلزم من النسخ انقلاب ما له مصلحة في ذاته. الكلام في الشبهة الثانية يا إخوان، حاصل هذه الشبهة الثانية أنه يلزم من النسخ أن ينقلب ما له مصلحة في ذاته إلى ذي مفسدة لو نهى المولى عنه، أو ما له مفسدة في ذاته إلى ذي مصلحة لو أمر به الشارع. ليش؟ نحن نعرف أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها وعليه، فيلزم من النسخ ما تقدم من الانقلاب المذكور، اللي هو ذكرنا انقلاب ما له مصلحة في ذاته إلى ذي مفسدة، أو ما له مفسدة في ذاته إلى ذي مصلحة. فيلزم من النسخ ما تقدم من الانقلاب، يكون الحسن قبيحا والقبيح حسنا. حينئذ لأجل هذا اللازم الفاسد استحالة النسخ، أو نقول شيء آخر، أو لعدم حكمة الناسخ أو جهله بوجه الحكمة، وكلاهما مستحيلان في حق الشارع المقدس. المصنف رحمه الله أجاب عن ذلك بما هو حاصله، أنه كان قد تقدم معنا في مباحث التحسين والتقبيح العقليين. أصلا هم لما عم يحكوا بمصلحة ومفسدة يا إخوان، تقدم معنا إذا بتذكروا المصلحة والمفسدة من مدركات العقل، ماذا، النظري ولا العملي؟ النظري. مصلحة والمفسدة من مدركات العقل النظري وليس من مدركات العقل النظري العملي. دليل أصحاب هذه الشبهة الثانية، دليلهم من مدركات العقل العملي. هلا سيأتي تفصيل. على كل حال، المصنف رحمه الله قال أنه كان قد تقدم معنا فيما سبق في مباحث التحسين والتقبيح العقليين، وفي معنى الحصن والقبح تقدم هناك معنى ثلاثة معاني. نعم، فتقدم بأن معاني الحصن والقبح الذاتيين ثلاثة. هناك ذكر المصنف رحمة الله عليه بأن الحصن والقبح بالمعنى الثالث، احنا شو تقدم معنى المعنى الثالث؟ يعني المدح والذم. الحصن ما استحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء كافة، والقبيح ما استحق عليه فاعله الذم والعقاب عند العقلاء كافة. فهناك يقول المصنف رحمه الله فيما تقدم، بيقول الحصن والقبح بالمعنى الثالث ينقسمان إلى ثلاثة، بمعنى المدح والذم. بيقول ما هو علة تامة للحصن والقبح، ويسمى الحصن والقبح ماذا فيه بالذاتيين، مثل العدل والظلم والعلم والجهل، فإن العدل بما هو عدل لا يكون إلا حسنا أبدا، أي أنه متى ما صدق عنوان العدل فإنه لا بد أن يمدح عليه فاعله عند العقلاء ويعد عندهم محسنا. وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون إلا قبيحا، أي أنه متى ما صدق عنوان الظلم فإن فاعله مذموم عندهم ويعد مسيئا. هذا المعنى الأول. هذا المعنى الأول للحسن والقبح بالمعنى الثالث بمعنى المدح والذم. المعنى الأول إذن ما هو علة تامة للحسن والقبح. المعنى الثاني ما هو مقتض لهما، مقتض لهما يعني علة ناقصة أو جزء علة، والجزء الآخر هو عدم المانع. إذا ابتدوا طبعا لا بد من مراجعة يا إخوان أنتم. إذا الثاني المعنى الثاني ما هو مقتض لهما علة ناقصة أو جزء علة، والجزء الآخر هو عدم المانع، وهذا يسمى بالحسن والقبح العرضيين. يعني الحسن والقبح فيه يسمى بالعرضيين، مثل تعظيم الصديق وتحقيره، مثل الصدق والكذب. نرى التعظيم أو الصدق كل منهما مقتضى ماذا؟ مقتضى للحسن. الكذب أو تحقير الصديق مقتضى ماذا؟ مقتضى للقبوح. لذا يا إخوان نرى بأنهما مع وجود المانع يصير، مع وجود المانع ينقلبان، يصير ماذا؟ يصير تعظيم الصديق قبيحا، يصير الصدق قبيحا. واضح؟ تعظيم الصديق أو الصدق هذا لو خلي ونفسه هذا حسن ممدوح عليه، كذلك تحقير الصديق أو الكذب هذا قبيح لو خلي ونفسه. لكن قلنا قد يحصل انقلاب تعظيم الصديق بعنوان أنه تعظيم الصديق يجوز أن يكون ماذا؟ قبيحا مذموما. الصدق، الصدق يجوز ماذا؟ أن يكون قبيحا مذموما. مثلا كما لو كان الصدق سببا ماذا؟ لظلم إنسان مؤمن، كما لو كان تعظيم هذا الصديق سببا ماذا؟ لأن يظلمه ثالث، وهكذا. أما المعنى الأول يعني علة تامة للحسن والقبح، ويسمى الحسن والقبح فيه بالذاتيين، وتقدم معنى هذا مثلنا له بالعدل والظلم أو العلم والجهل. أينما وجد العدل يستحيل ماذا؟ أن يكون قبيحا، ما دام أنه يصدق عنوان العدل فهو حسن على كل حال، وهكذا الظلم في قبال فهو قبيح على كل حال. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الذي تقدم معنا هناك، المعنى الثالث، الثالث شو؟ ما لا علية. فإذا ما لا علية له ولا اقتضاء فيه في نفسه للحسن والقبح أصلا، وإنما قد يتصف بالحسن تارة إذا انطبق عليه ماذا؟ عنوان قبيح. إذا انطبق عليه عنوان حسن كالعدل، وقد يتصف بالقبح أخرى إذا انطبق عليه عنوان قبيح كالظلم. فهذا يختلف بماذا؟ بالوجوه والاعتبارات، وقد لا ينطبق عليه عنوان أحدهما، لا يكون، فلا يكون حسنا ولا يكون قبيحا. المصنف هناك، المصنف رحمة الله عليه هناك مثل له بالضرب، قال الضرب حسن للتأديب، قبيح للتشفي، لا حسن ولا قبيح كضرب غير ذي الروح، عم يضرب الحائط، عم يضرب الشجرة. واضح هذا؟ لا حسن ولا قبيح. إذن هذا ما ذكره المصنف رحمه الله فيما سبق، فحاصل جوابه هنا على هذه الشبهة الثانية التي تم استعراضها، حاصل جوابه أنه كان قد تقدم معنا في مباحث التحسين والتقبيح العقليين ومعاني الحسن والقبح، فإن الذي يكون مستحيلا هو انقلاب الحسن والقبيح الذاتيين. وكنا قد ذكرنا أن بعض الأفعال لا يكون بنحو العلة التامة للحسن والقبح، هكذا يريد أن يقول المصنف، فينا ذلك أيضا. بعض الأفعال لا يكون بنحو العلة التامة للحسن والقبح، بل بنحو الاقتضاء للحسن أو القبح، وهذا الأخير يعني ما يكون بنحو الاقتضاء للحسن والقبح يمكن فيه الانقلاب لوجود المانع، فإذا وجد المانع ينقلب. مش هيك ذكرنا؟ الصدق يصير ماذا؟ قبيحا. والكذب يصير حسنا. التعظيم يصير قبيحا. التحقير يصير ماذا؟ حسنا. إذن لا استحالة مثل ما ذكرت، ولا عدم حكمة ولا جهل، بل هناك ماذا؟ تبدل وتغير باختلاف الأحوال والأزمان. فقد يكون الشيء ذا مصلحة في زمان يكون ذا مفسدة في زمان آخر. هذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله في المقام. فلنأتي بالتطبيق الشبهة الثانية والجواب عليها. يقول رحمه الله تعالى: وقيل إن ما أثبته الله من الأحكام لا بد أن يكون لمصلحة أو مفسدة في متعلق الحكم، وما له مصلحة في ذاته لا ينقلب فيكون ذا مفسدة، يعني لو نهى عنه. إذن وقيل إن ما أثبته الله من الأحكام لا بد أن يكون لمصلحة أو مفسدة في متعلق الحكم، وما له مصلحة في ذاته لا ينقلب فيكون ذا مفسدة، يعني لو نهى عنه. وكذلك العكس، يعني كذلك العكس، ما له مفسدة في ذاته لا ينقلب، ما له مفسدة في ذاته لا ينقلب فيكون ذا مصلحة لو أمر به. وإلا يقول لزم انقلاب الحسن قبيحا أو الحسن قبيحا، يرحمكم، لزم انقلاب الحسن قبيحا والقبيح حسنا، وهو محال. لكن إخوان أنا أشرت لكم في المقدمة، المصلحة والمفسدة من مدركات، المصلحة والمفسدة هذه ضيفوها عبارة، هذه العبارة ضيفوها بجنب قولي وهو محال، ضيفوها، المصلحة والمفسدة من مدركات العقل النظري للعملي، ذكرت هذا في المقدمة يعني. المصلحة والمفسدة من مدركات العقل النظري للعملي، ودليل أصحاب الشبهة الثانية، ودليل أصحاب الشبهة الثانية من مدركات، دليلهم هذا لما بتحكيني بالحسن والقبح، دليلهم ماذا؟ دليل أصحاب الشبهة الثانية من مدركات العقل العملي، العقل العملي. فتأمل جيدا، وإخوان من شاء فليكتب هذا المصدر، راجع الجزء الثاني، راجع الجزء الثاني، الأمر الثالث، العقل العملي والنظري، راجع الجزء الثاني من أصول المظفر يعني، الأمر الثالث اللي هو العقل العملي والنظري، فيما يرتبط بالمصلحة والمفسدة مذكور هناك بحسب نسختي بصير صفحة 278 بحسب نسختي. نعود إلى كلام المصنف رحمة الله عليه، يقول: وحينئذ يستحيل النسخ لأنه يلزم منه هذا الانقلاب المستحيل أو عدم حكمة الناسخ أو لا أو جهله بوجه الحكمة، والأخيران مستحيلان بالنسبة إلى الشارع المقدس. والجواب واضح بعد معرفة ما ذكرناه في الجزء الثاني في المباحث العقلية من معاني الحسن والقبيح أو الحسن والقبيح، فإن المستحيل انقلاب الحسن والقبيح الذاتيين، واضح، ولا معنى لقياسهما على المصالح والمفاسد التي تتبدل وتتغير بحسب اختلاف الأحوال والأزمان. ولا يبعد أن يكون الشيء ذا مصلحة في زمان ذا مفسدة في زمان آخر، وإن كان لا يعلم ذلك إلا من قبل الشارع العالم المحيط بحقائق الأشياء. الشرائع السماوية خمسة: الشريعة الأولى شريعة نوح السلام، بعد ذلك شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، بعد ذلك شريعة موسى عليه وعلى على نبينا وآله وعليه وعلى أخيه هارون أفضل الصلاة والسلام، بعد ذلك شريعة عيسى سلام على نبينا وآله وعليه وعلى والدته أفضل الصلاة والسلام، بعد ذلك تأتي الشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم اللي هي خاتمة الشرائع، لبها ماذا حصل؟ الكمال. إذا الشرائع السماوية، لاحظ أن اللاحق نسخ السابق، اللاحق ماذا فعل؟ نسخ السابق. الشرائع السماوية إنما كانت ماذا؟ لتكامل البشر. فكانت تختلف باختلاف ماذا؟ الأزمان والأحوال، تختلف باختلاف حاجات الناس، تختلف باختلاف متطلبات البشر. هذا خلوا بيركم مثال، الشيء بيكون ذا مصلحة في زمان بيصير ذا مفسدة في زمان آخر. مثال آخر: الطبيب يصف لك الدواء، هذا الدواء خذه، ولأنك مريض، لأنك في حال المرض أخذ هذا الدواء. يصح وصف هذا بعد شفاء هذا المريض، هذا الدواء ينقلب ماذا؟ ضررا ومفسدة عليه بعد سلامته وبرئه وصحته. لكن كان في ظرف ماذا؟ ده مصلحة. لما شفي وبرئ وعولج هذا المريض، تعي ياخذ هذا الدواء، هذا شو نتيجه؟ أضرار ومفاسد عليه. هذا مثال، خلوا بالكم انه الشيء قد يكون ذا مصلحة في زمان يصير ذا مفسدة في زمان اخر. خلوا بالكم، خلينا بالطبيب ايضا، اعطاك الدواء في بعض الادوية، بتلاقي الطبيب ماذا يقول؟ يقول بتاخذ نصف حبة او ربع حبة، موجود عنده، لا سيما الادوية التي ترتبط بالقلب والضغط ونحو ذلك والأعصاب، أحسنت، فهذا بيقول له نصف حبي أو ربع حبي. هلأ بيقول نصف حبي، هو بيصير يتدرج في المراتب، بعد ذلك مثلا أو مثلا بيعطيه حبي، بعدين نصف حبي، بعدين ربع حبي، في الزمن المطلوب من المريض أن يتناول ربع حبة، لو تناول حبة بكاملها لأضره الدواء. أما كان في أول مراحل مرضه لما أخذ الحبة كاملة كان ماذا؟ لا مصلحة. مثال أخير، مثال أخير، أنتوا الدروس مراحل الدروس قل مرحلة الابتدائية غير المرحلة ماذا المتوسطة، غير المرحلة ماذا الثانوية. شخص الآن هو ماذا مناسب للمرحلة الابتدائية، تحطه بالمرحلة ماذا المتوسطة، هذا ضرر أو لا؟ شخص أهله محل أن يكون في المرحلة الثانوية تجعله في المرحلة الابتدائية، هذا ماذا؟ ظلم في حقه، مفسد له، واضح؟ فيكون مرحلة ابتدائية تضعه في المرحلة الابتدائية، هذا يتناسب مع المرحلة المتوسطة تجعله في المرحلة المتوسطة. لما بيتم من المرحلة المتوسطة خلاص يحتاج إلى شيء، إلى ماذا؟ إلى شيء أكمل اللي هو المرحلة الثانوية. بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية تبقيها وتتكرر له السنة ما في حاجة له، يحتاج إلى ماذا؟ إلى المرحلة الجامعية وهكذا. هذه من جملة الأمثلة يا إخوان. يقول رحمه الله: وهذا غير معنى الحسن والقبح اللذين نقول فيها ماذا؟ إنه يستحيل فيهما الانقلاب، مضافا إلى أن الأشياء، نحن بينا المعاني الثلاثة ما عاد في حاجة يا إخوان نطول أكثر من هيك، مضافا إلى أن الأشياء تختلف فيها وجوه الحسن والقبح باختلاف الأحوال، مما لم يكن الحسن والقبح فيه ذاتيين كما تقدم هناك. وإذا كان الأمر كذلك فمن الجائز أن الحكم المنسوخ كان ذا مصلحة ثم زالت هذه المصلحة ثم زالت في الزمان الثاني فنسخ وكان ينطبق عليه عنوان حسن ثم زال هذا العنوان الحسن ثم زال عنه العنوان، هذا العنوان الحسن زال عنه في الزمان الثاني فنسخ، واضح. فهذه هي الحكمة في الناس، فيتبين لنا أن هذه الشبهة الثانية لم يكتب لها التوفيق. أما الشبهة الثالثة كونها ترتبط بمبحث البداء، لذلك وجدت أنه من المناسب جدا وكما ستجدونه في الكفاية وغيرها أيضا، نعم من المناسب التعرض لمبحث البداء، بداء جائز وبداء مستحيل، وهذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.